أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. ما زلنا في استقراء كتب المصطلح، وهذا أوان كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، جلال الدين عبد الرحمن ابن كمال صاحب 600 شيخ و600 مصنف كما يقول أهل العلم. طبعا قبل أن نبدأ في قراءة هذا الكتاب واستقرائه، مصنفات الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لها ميزات حسنة، والإمام السيوطي في جامعه رحمه الله عنده ميزات حسنة، لكن أيضا عنده بعض الأشياء التي انتقدها عليه أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. تتميز مصنفات الإمام السيوطي رحمه الله بأنه يجمع ما يجده من كلام الناس، يعني يكاد يستوعب الإمام السيوطي كلام الناس في المسألة التي يبحثها. وطريقته معروفة، سواء كانت في تدريب الراوي كما سوف نقرأ بمشيئة الله، وغيرها من المصنفات التي هي من باب الشروح. غالب مصنفات الإمام السيوطي تجدها إما شرحا وإما جمعا لمادة من المواد، فتجده أنه يذكر أقوال أهل العلم ويعقب بأقوال أهل العلم بعضهم على بعض، يعني يذكر قول لبعض الأئمة فيقول قال فلان كذا في المسألة، ثم يعقب عليه بقول إمام آخر، وهكذا في غالب مباحثه. ولا تجد في الغالب نفس الإمام السيوطي رحمه الله إلا في الجمع وفقط، يعني تكاد إذا أكثرت القراءة للإمام السيوطي رحمه الله تكاد إذا عرضت عليك ورقات بعد ذلك ولا تدري من الذي صنفها تعلم أنه الإمام السيوطي، من طريقته المعروفة أنه يجمع أقوال الناس ويعقب يعني أقوال العلماء بعضهم على بعض. ففي غالب الأمر تجده لا يحرر مسألة، لا يحرر مسألة، يعني يذكر سبب الخلاف وأدلة مستند هذه الأقوال، وإن كان يذكرها في البعض لكن في الغالب قد لا يذكرها، لا يناقش الأقوال بنفسه رحمه الله، كذلك لا يرجح ويذكر قوله، لأن ترجيح وقول إمام من الأئمة وتحريره لمسألة واستخراجه لقول هذا أمر هام جدا لطالب علم، لا تجد هذا عند الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن يمتاز عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأنه يكاد يستوعب كلام الناس في المسألة، ولهذا إذا أردت أن تبحث مسألة وكان للسيوطي في هذه المسألة جمع فعليك بما قاله السيوطي، عليك بهذا المبحث، لأنه يكاد كما ذكرت لك يستوعب أقوال الناس في المسألة، ولعلك إن بحثتها والطالب لا ينظر في كلام السيوطي لعل بعض الأقوال تفوته، وطبعا الإمام السيوطي قد يتوقف على بعض الأقوال وبعض النقول لا يجدها طالب العلم في الكتب الموجودة إلا في كتاب الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، هذا الكتاب شرح لكتاب التقريب للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي هو مختصر من كتاب آخر وهو كتاب الإرشاد، على خلاف ونقاش في كون الإرشاد كون التقريب مختصر من الإرشاد أم لا، لكن تجد الإمام نص على هذا في مقدمة الكتاب. الشاهد أن كتاب التقريب للإمام النووي كتاب هام اعتنى به أهل العلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من أجود المختصرات على مقدمة ابن الصلاح. يذكر أن العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى شرح التقريب، لكن في نظري أظن أن هذا خطأ، وأن العراقي لم يشرح على الصحيح كتاب الايه كتاب التقريب. العراقي له كتاب تقريب الأسانيد مثله مثل بلوغ المرام في طبقة بلوغ المرام وشرحه العراقي. فالعلماء إذا ترجموا للعراقي يقولون إيه؟ يقولون وله شرح التقريب. فلبس هذا على بعض الناس فظن أن التقريب هو تقريب الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ، إنما هو شرح لكتاب التقريب تقريب الأسانيد للعراقي نفسه، ولم يتمه كما هو معلوم وأتمه ابنه. فالشاهد أن العراقي الدعية عليه أنه شرح تقريب، هذا غير صحيح. برهان الدين إبراهيم ابن خليل أيضا له شرح، لكن هذا الشرح لا نعلم أين هو. الإمام السخاوي له شرح طبع في بينونة في مجلد مثله مثل التدريب في الغالب، لكن التدريب أجمع، التدريب الراوي أجمع هو المعتمد في شرح التقريب. وكتاب السخاوي شرح تقريب الأسانيد هذا منسوب له على الصحيح، يعني هو نفسه ذكر في الضوء اللامع أن من تصانيفه كتاب الإيه شرح التقريب، ونسبه له الشوكاني وعبد الحي الكتاني وحاج خليفة وغيرهم من العلماء. تدريب الراوي شرح تقريب النووي. الآن ماذا تريد من وراء دراسة تدريب الراوي؟ لأن نريد أن يكون المجلس به ثمرة، وطالب العلم إذا وضع مقاصد من وراء تحصيله يحصل ما أراد، وإذا استقرأ الكتاب ابتداء بلا هدف حينها لا يكون يعني من وراء هذا الاستقراء طائل. ولهذا نقول لابد لطالب العلم من مقاصد حال استقرائه أي كتاب من الكتب، يضع رؤوس مسائل يريد أن يحصلها من وراء التدريب. ماذا نريد من وراء التدريب؟ نريد من وراء التدريب شيء يتميز به الإمام السيوطي. قلنا من ميزات الإمام السيوطي أنه يجمع أقوال العلماء، جامع لأقوال العلماء. يبقى من الممكن أن نفعل الآتي، وهذا ما إن شاء الله يعني نطبقه في هذا الكتاب. أولا نفهرس المسائل التي تعرض لها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تعرض مثلا لمسألة أصح الأسانيد، هذه مسألة أصح الأسانيد، وتكتب في الجزء الأول صد كذا. مسألة التحسين عند أو التصحيح والتحسين عند ابن الصلاح، هذه مسألة. وهكذا في كل المسائل التي ذكرها الإمام السيوطي يبتدي طالب العلم يفهرس هذه المسائل. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يبحث هذه المسائل بعد ذلك يعود إلى ما قاله الإمام السيوطي، يجد فيه ثم جمع، لأن جمع الإمام السيوطي هذا جمع هام يحتاجه طالب العلم، وتعقيب العلماء بعضهم على بعض، وهذا الترتيب الذي يفعله السيوطي أمر هام جدا. ثم أيضا من المقاصد التي يريدها طالب العلم من وراء دراسة الكتاب مناقشات العلماء لهذه الأقوال، أقوال ردود العلماء بعضهم على بعض، هذا أمر هام جدا. وتريد أن تحصل من وراء هذه الاستدراكات والتعقيبات ونحو ذلك هذه الملكة التي تربى عندك في نقد أقوال العلماء. فيبتدي طالب العلم مش ينظر بس لرد الحافظ على فلان أو فلان أو غيره، لأنه كثيرا ما يأتي بتعقيبات الحافظ على أقوال العلماء. النكت للحافظ ابن حجر شبه منقول في تدريب الراوي، كويس؟ فتنظر كيف نقد الحافظ ابن حجر قول هذا الإمام، كيف نقده؟ يبقى عندك بصيرة بهذا النقد الذي يذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا من الأشياء التي تجمع حال جردنا لكتاب تدريب الراوي زوائد الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى على ابن الصلاح. ومن الأشياء أيضا التي تجمع في هذا الباب زوائد الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى على ابن الصلاح أيضا وعلى الإمام النووي. فمثلا في مسألة التصحيح والتحسين عند ابن الصلاح زاد الإمام السيوطي هنا مسألة التحسين، وإنما تكلم الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى على مسألة التصحيح. وهكذا فيجمع طالب العلم هذه الأشياء ويكتب زوائد في مثلا كتاب أو في النوع الأول وهو النوع الصحيح، زاد الإمام النووي كذا، زاد الإمام السيوطي كذا إلى آخره. بعدما نستقرئ كتاب تدريب الراوي هتجد عندك فهرس للمسائل التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله، هتجد عندك التعقيبات التي ذكرها العلماء بعضهم على بعض، هتجد عندك زوائد الإمام النووي على التقريب، هتجد عندك زوائد الإمام السيوطي على معذرة زوائد الإمام النووي على مقدمة ابن الصلاح، وكذلك زوائد الإمام السيوطي على التقريب وعلى المقدمة. بهذا يكون الاستقراء الذي نفعله بمشيئة الله تبارك وتعالى للكتاب هذا استقراء يعني حسن يفيد طالب العلم جدا. فكتاب تدريب الراوي إن شاء الله لن نقف وقفات طويلة في تحرير المسائل وشرح هذه المسائل ونحو ذلك، وإنما كما ذكرت لكم الشرح المطول وتحرير المسائل هذا نفعله في مقدمة الإمام ابن الصلاح. أما كتاب تدريب الراوي وفتح المغيث والألفيات ونحوها فنضع لها مقاصد نريد أن نحصلها من وراء هذه الكتب، ثم نمر على الكتاب الذي بعدهم. قبل التدريب لابد أن يكون طالب العلم قد درس بعض الأشياء، ما يصلحش طالب علم مبتدئ يبتدي بالإيه؟ بتدريب الراوي، هذا كلام لا يصح. لابد أن يكون حافظ على الأقل منظومة البيقونية، يكون من محفوظاته أو من الأشياء التي يتصورها كتاب نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر، ثم بعد ذلك يكون قد قرأ مختصرا من مختصرات مقدمة ابن الصلاح كالباعث الحثيث أو كالتقريب مثلا درسه مع أحد الشيوخ أو منهل الراوي أو الخلاصة أو نحو ذلك من المختصرات التي عنيت باختصار مقدمة ابن الصلاح. زي ما قلت لك مقاصد المجلس لابد أن نجرد هذا الكتاب تجريد كامل من أوله إلى آخره، نقرأه قراءة يعني مش هنسرع ولا يعني نشرح كلمة كلمة ونحو ذلك، الأشياء اليسيرة السهلة نمر عليها، وإذا كان تعقيب العلماء بعضهم على بعض مفهوم نمره أيضا لا إشكال. وشروط هذا المجلس لابد إن احنا في كل مجلس أنهينا مثلا يوم الحديث الصحيح مثلا أو جزء من الحديث الصحيح، لابد أن نحضر في المجلس الذي يليه ونكون قد فهرسنا هذه الأنواع، ونكون جمعنا الزوائد التي ذكرت في المجالس وكذلك الزوائد التي يذكرها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا فعلنا هذه المقاصد أنا شايف اللي يعني إذا مررنا على الكتاب بمثل هذه الصورة نكون قد حصلنا فائدة كبيرة من وراء هذا الكتاب. هنبتدي بمشيئة الله تبارك وتعالى، وطبعا القراءة في طبعة دار العاصمة بتحقيق الشيخ طارق ابن عوض الله، ويعني تعتبر هذه النسخة من أجود النسخ على الإطلاق، من أجود هذه النسخ متنا كالمتن، فالمتن تجده جيد مضبوط ضبط تام لهذا المتن. نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى عند فاتحة هذا الشرح الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصوله، ورفع مقام الواقف به وأتاه مناه وسوله، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة برداء الإخلاص مشموله، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من كمال الدين مأمولة، وأتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلولة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر لا يعتني به إلا كل حبر ولا يحرمه إلا كل غمر ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه ولم أكتفي بورد مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه. وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز. والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز. واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن. والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصلح للحديث للحان إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم وقصار أمره كثرة السماع على شيخ وعجوز
على كل شيخ وعجوز
غير ملتفت إلى ما إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يجوز ولا مكترث
أن يحوز
ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز. ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين. والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد وعلقت فيه نوادر وشوارد وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا يحيى النواوي كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه. فقلت لعل ذلك فضل ذخره الله لمن يشاء من العبيد ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره ولا صار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وحبذا ذاك اتكالا وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والآخرة
والأخرى. هذه فتحة الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب وقد أظهر ما يريد من وراء هذا الكتاب فقال فقلت لعل ذلك فضل ذكره الله لمن يشاء. يبقى السيوطي الآن ينص على أن التدريب أنه لم يطلع على شرح لتدريب لتقريب الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول بعد ذلك فقوي العزم على كتابة شرح عليه يقول كافل بإيضاح معاني هذا الشرط الأول أنه اشترط على نفسه في التدريب أن يبين الألفاظ التي شرحها وذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيبين ما فيها من معاني، ثم بعد ذلك وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص. هذا شرط ثان، وهو أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى الإمام السيوطي يلتزم بأنه يبين لنا ما زاده النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أصل الكتاب وهو ابن الصلاح. هذا شرط وقيد شرطه الإمام السيوطي على نفسه، ولهذا تجد يقول هذا من الأشياء التي زادها المصنف على ابن الصلاح، ينص على هذا كثيرا. قال مع الجواب عنه إن كان، نعم معذرة، قال زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض. يبقى هو هذا المقصد الكبير الذي نريده من وراء التدريب، إيراد أو اعتراض على ما ذكره الإمام النووي وعلى أصله بطبيعة الحال وهو مقدمة ابن الصلاح. ثم مع الجواب عنه إن كان، يبقى إذا كان في اعتراض يذكره، ثم إن كان في جواب عن هذا الاعتراض يذكره، وإلا لم يذكره، وقد يعقب عليه السيوطي أو يذكره ويسكت. قال مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره. هذا شرط آخر، وهو أنه يزيد على ما ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي الزوائد المعروفة التي زادها الإمام السيوطي على مقدمة ابن الصلاح وعلى كذلك كتاب التقريب للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا نص منه على تسمية الكتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وهذا هو اسمه الصحيح، وشهر بكتاب التدريب أو تدريب الراوي فقط أو نحو ذلك، وهذه أشياء يسيرة لا إشكال. افتتح الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكتاب بمقدمة يبين فيها بعض الحدود وبعض الأشياء لعلنا نمر عليها، هذه مقدمة فيها فوائد.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذه مقدمة فيها فوائد، الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها، انتهى.
طيب، هذا هو التقسيم عند المتأخرين، هذا هو المعتمد عند المتأخرين في ضبط علم الحديث رواية ودراية. الرواية يقول علم يجتمع نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ورواياته وضبط هذه الألفاظ وتحريرها، يبقى عمله الأكبر يكون في المتن وليس في الإسناد. وعلم الدراية علم يعرف به حقيقة المروي وشروطه وشروط الحديث الصحيح مثلا والحسن وأنواع هذه العلوم وأحكامها من معلول ومقبول ونحو ذلك، وكذلك الكلام على الجرح والتعديل وشروط قبول الراوي وما صنف في هذا من تصانيف، هذا الذي يطلق عليه بأنه علم الدراية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد، وحال الرواة العدالة والجرح، وشروطهم في التحمل والأداء كما سيأتي، وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا وغيرهما، وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين بن جماعة علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وموضوعه السند والمتن وغايته معرفة الصحيح من غيره. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر أولى التعاريف له أن يقال معرفة القواعد.
الآن تنبهوا، هو الآن يبتدئ في ذكر أقوال العلماء في حد علم علم الحديث. يبقى التفسير الأول أو الحد الأول الذي ذكر هو للإمام ابن جماعة. ممكن هنا زي ما قلت لك من مقاصد هذا المجلس أن نفهرس أن نفهرس المسائل التي ذكرها الإمام. هنا من الممكن هذه مسألة، أول مسألة، وهي مسألة إيه؟ مسألة حد علم الحديث. حد علم الحديث، التعريف الأول ابن جماع، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. التعريف الثاني يقول الحافظ ابن حجر في أولى التعريفات له، نعم،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: أولى التعاريف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. قال: وإن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت القواعد إلى آخره.
يبقى معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، أو معرفة القواعد، معرفة قواعد الراوي والإيه والمروي. هذا التعريف الثاني للحافظ، هو تعريف جيد. هنا تعريف ثالث وهو تعريف الكرماني، وهذا هو التعريف الذي يعني يعتبر غير صحيح واستنكره العلماء عليه، وقالوا يعني هذا تعريف غير صحيح، بل هو أقرب إلى يعني ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب إلى يعني التعلق بالذات، هذا لا يشتغل به المحدث، إنما يشتغل بالأقوال والأفعال ونحو ذلك. فقال الكرماني،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه رسول الله، وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر. ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يتعجب من
قول الكافيجي
يتعجب من قوله: إن موضوع علم الحديث ذات رسول الله، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث.
إذا أردنا أن نعتذر للكرماني وقلنا أنه يقصد بالذات هنا المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو متعلق بذاته قولا وفعلا وصفة، من الممكن أن يمر يعني، ولكن هذا الجواب فيه نوع تكلف، لأن الكلام ظاهر ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين يذكر الحد والإيه والغاية، فكلام الكرماني هذا منتقد عليه. وأما السند،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي: هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند، وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم فلان سند أي معتمد. فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي: وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات: أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف. الثاني
اللي هو يقصد به إما المتصل المرفوع أو المرفوع فقط أو نحو ذلك من التعريف الثلاثة التي سوف تأتي في النوع المعروف. الثاني
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول،
أي رووه
فهو اسم مفعول. الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا، كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أسانيد
الفردوس
أي أسانيد أحاديثهما. وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، قاله الطيبي. وقال ابن جماعة: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند، أو من متنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن، وهو ما صلب وارتفع من الأرض. لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده.
يبقى الآن أول حد معنا حد علم الإيه؟ علم الحديث، وفيه الحدود لابن جماعة وللحافظ ابن حجر وللكرماني، والحد المنتقد للكرماني ذكرناه، وكذلك بعد ذلك انتقل إلى السند وعرف السند وذكر مستنده في اللغة وفي حد اصطلاح العلماء، ثم تعرض إلى المتن وذكر، وهكذا. هذه مسائل لابد أن تفهرس. وأما الحديث ينتقل إلى تعريف الحديث.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الحديث فأصله ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. وقال شيخ الإسلام بن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. وقال الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة: من يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر.
طبعا الحافظ ابن حجر لمن درس النخبة تعرض لمثل هذا الفارق بين الحديث والخبر والإيه والأثر وما بينهما من فارق، وقد ذكر الإمام هنا. الأشهر عند العلماء أنه إذا ذكر الحديث فهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الأثر فهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين، إلا أن يقيد هذا. فيقولون: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يقصد بها هنا المرفوعات. وأما الخبر فالخبر أعم من هذا، فيشمل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أيضا ما يذكر عن أصحابه وعن التابعين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند. اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر النون، وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. وأما المحدث فهو أرفع منه. قال الرافعي وغيره: إذا أوصي للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصي للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب: ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ عن من سواهم. لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن.
الشاهد من كلام مالك: ولا عمن لا يعرف هذا الشأن، فهذا ليس بمحدث على الحقيقة. قال القاضي:
فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواه، ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص. وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ متن الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها من دون المقتصر على السماع. وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. وقال الإمام الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل.
هذا كلام منتقد، وقد يقال هذا في كل العلوم، بل من أشرف العلوم إدراك الصحيح والسقيم، وترك المتقدم شيئا من العمل للمتأخر، سواء في اختلاف العلماء في بعض الأحاديث، فيحتاج المتأخر إلى إعمار ذهنه والبحث حتى يحصل الصحيح من هذه الأقوال، أو أن العلماء سكتوا عن بعض الأحاديث فيشتغل المتأخر بإثبات صحتها وإثبات ما فيها من علل مثلا. فهذا الكلام غير صحيح، قضية أنه لا فائدة فيه وأن العلماء يعني كفونا، هذا الكلام يقال في ماذا؟ يقال في أصول الفقه، يقال في العربية، يقال في شتى العلوم، في كل حتى الفقه يقال فيه مثل هذا. هذا كلام غير مقبول من أبو شامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه، والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة، فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر.
طبعا هنا لابد أن نفرق بين شيئين، بين جمعه وكتابته وسماعه، وبين الصورة الثانية المذكورة هنا، ولا يحسن بأبي شامة أن يجمع بين الصورتين، وهي أن يطلب علو الإسناد فيه ونحو ذلك، وطلب الرحلة أيضا هام. يبقى جمعه وكتابته وسماعه والرحلة فيه هذه من الأشياء الهامة، وليست من عمل أهل البطالة، هذا كلام فيه خلط. وأما قضية العلو فيه ونحو ذلك، فمن الممكن أن يكون هذا هو الفهم، ويكون فعلا هذا كلام صحيح، وهو أن الإنسان يطلب علو الإسناد فيرحل الدنيا في جمع علو الأسانيد للبخاري مثلا. طيب ما هو خلاص البخاري ثابت، طلب علو الإسناد بمثل هذه الصورة وتضييع الأوقات في الأسانيد بمثل هذه الصورة، هذا فعلا عمل أهل البطالة كما قال أبو شامة. لكن الجمع والكتابة والسماع والرحلة في تحصيل هذه الكتب سماعا، هذا كلام لا يقال عليه من فعل البطالين. قال: ومما يزهد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير، والفدم والفاهم والجاهل والعالم.
الفدم اللي هو يعني رجل فهمه قليل، فهمه سيء.
وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، ولما إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده.
هذا يرد على من يسعى لعلو الأسانيد بمثل هذا الطريق، لكن لا ترد هذه الأقوال على الرحلة وعلى تحصيل الحديث وكتابته وغير ذلك من الأشياء المذكورة. قال الشيخ الإسلام: هذا ممكن نكتب على الهامش: هذا نقد الحافظ لكلام أبو شامة، هذا نقد لكلام الحافظ، زي ما قلت لك من طريقة الإمام السيوطي أنه يورد الكلام، يذكر الكلام ثم يورد عليه نقد نقد العلماء لو وجد كما هو شرطه في فاتحة الكتاب. قال شيخ الإسلام: إذا قال شيخ الإسلام فهو الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله: وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه، قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه. بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأن المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. قال: فالحق أن كلا منهما في
المعدل بالمجرح وهو لا يشعر. قال: فالحق
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن حرز الأول
هو الأول يقصد بفقه الحديث، ومن حرز الأول يعني فقه الحديث، وأخل بالثاني له معرفة الصحيح والسقيم على ما قسمه أبو شامة. نعم.
ومن حرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول. وبقي الكلام في الفن الثالث، ولا
هو
شك
الجمع والكتابة والسماع على ما قاله زي ما قلت لك أبو شامة.
وبقي الكلام في الفن الثالث، ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا، فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنتين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثاني فهل يسمى محدثا فيه بحث انتهى. وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال: فلا حظ له في اسم الحفاظ، والكلام كله في المحدث. وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي قال: سمعته شيما يقول: من لم يحفظ بالحديث، من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. والحق أن الحافظ أخص. وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم: من الناس فرقة ادعت الحديث، فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصغاني، فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا بجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري العصري. وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 1,000 جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم على العلل والوفيات والأسانيد، كان من أول درجات المحدثين، ثم يزيد ما يشاء لمن شاء.
نعم، هذه قيود هامة جدا، وتبين لك الشروط التي ذكرها العلماء حتى يصير الإنسان محدثا شوف كلام طبعا السبكي هذا كلام هام جدا. يعني لو أن إنسان حفظ المصابيح وحفظ المشارق وهي كتب كبيرة، حتى كمان لو حفظ وقرأ جامع الأصول مقدمة ابن الصلاح ومختصر، هذا لا يسمى بخاري عنده، ولا بخاري العصر، ولا محدث، ولا أي شيء، ده مجرد إنسان عادي، طالب عادي. فما بالك بإنسان بقى لا أصلا لا يعد من محفوظات مثلا عمدة الأحكام، ولم يتجاوز الأجرومية، ولم يقرأ إلا الورقات في الأصول، هذا يسمى أصلا طالب علم أم ماذا؟ هنا يقول لك لابد أن تقرأ الكتب الستة، مسند أحمد والبيهقي والطبراني، وهذه الكتب تجردها. وكذلك بقى قل في كل علم تجرد شروح وحواشي والأشياء التي كتبت على ابن الصلاح، وكذلك كتب الخطيب، وكذلك ما كتبه الحافظ وغيره، وتدخل على اللغة كذلك، تصل إلى معالي المراتب فيها، كذلك في أصول الفقه، كذلك في كل هذه العلوم، حتى تصل إلى رتبة حسنة يقال عنك سواء فقيه أو محدث أو أصولي أو نحو ذلك من هذه الألقاب. وقال في موضع آخر منه،
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: وقال في موضع آخر منه: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهل نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا، وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا، وجزء البطاقة ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون ويرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون.
هذه كلمة تكتب بماء الذهب، كان السلف يسمعون فيقرؤون يرحلون فيفسرون، يعني هذا الذي سمعه يريد أن يفسره، كما قال ابن عيينة وغيره: جمعت الحديث في 10 سنين ثم فسرته في 20 سنة، يعني فهمت الحديث سواء فهم علل أو فهم يعني قبول ورد أو فهم فقه لما رواه. هنا يقول: ويرحلون فيفسرون هذا المروي ويحفظون ثم يعملون، يعمل بهذا الذي حفظه وفهمه ووعاه. نعم.
قال رحمه الله: ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة ما حظ هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فليعاقبن بنقيض قصده، وليشهرنه الله بعد ستره مرات، وليبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم ليطبعن الله على قلبه. ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب بالسنة يتهاون بالصلوات أو يتعانى تلك العادات؟ وأخص منه محدث يكذب في حديثه ويتخلق الفشار، فإن ترقت همته
طبعا الفشار صيغة مبالغة من كثرة الكذب، يعني يكذب كثيرا، وبالضم بقى الحبة المعروفة الفشار ده اللي احنا ايه اللي احنا بنكله، لكن احنا فيش حاجة اسمها فشار، عشان كده يقول لك هذا الرجل ايه عندنا احنا حرفناها خلناها فشار، شددنا ليه المعجمة فشار، يعني كثير ليه الكذب، هي فعلا لها اصل يعني، لكن هي فشار ما تقولش ايه فشار. يلا:
فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح، وإن تعانى سرقة الأجزاء وقشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدث، فإن كمل
نفسه. عارف قشط الأوقاف يروح إيه؟ يروح للكتاب الموقوف في المكتبة الفلانية فيقشط منه اسم محدث ويكتب اسمه، ثم يدعي أنه سمع هذا الإيه؟ هذا الجزء، والدليل روحه الوقفية الفلانية هتجد اسمي مسبوت في الثبت ومسبوت في الايه في من سمع وحضر، فهذا ايه سارق في سمت محدث. فإن كمل نفسه بتلوط يعني تلطخ أو قيادة يعني بقى زعيم يعني من الايه من الزعماء فقد تمت له الإفادة، يعني هو ده غرضه اللي هو ايه يتلطخ بالعلماء، شايف، والتعبير هنا بالتلطخ يعني مش أخذها أخذ حسن، لا التزين أو نحو زي، لا تلطخ، فدليل اللي هو برضو فيه بعض المواضع لم يصب خير فيه، أو قيادة زعامة، لأن هو ده الرائج في بعض العصور، في عصور الرواية وبعدها حتى زمن السيوط. مين المقدم المهيب؟ العالم، العالم اللي حمل علوم شرعية أو أصبح قاضي أو نحو ذلك، هو ده المهيب في فده السائر بقى يروح يتعب بقى عشان ده يقشط اسم الناس ويكتب اسمه نحو ذلك حتى يصل إلى هذه الزعامة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كمل نفسه بتلوط كمل نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمت له الإفادة، وإن استعمل في العلوم فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير؟ لا كثر الله منهم. ولبعضهم: إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة: إن قليل المعرفة والمخبرة يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الضمياط، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أسباط، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط، وأبو فلان ما اسمه، ومن الذي بين الأنام ملقب بصناط، وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي بساط. وقال شيخ تقي الدين السبكي: إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، قال: يرجع إلى أهل العرف. فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. فقلت له: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الضمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟
فأين ابن دقيق العيد من الإمام الضمياطي صاحب الأجزاء والروايات الكثيرة؟ نعم، يبقى هذا كلام، خلي بالك احنا مر معنا الآن في حد المحدث والحافظ نحو ذلك كلام وتحرير السبكي، ثم انتقل الآن إلى كلام الإمام المزي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كلام ابن سيد الناس وكلام الحافظ ابن حجر في المحدث. رتبوا الكلام حتى لا يمر عليكم ويكون الأمر فيه نوع تشتيت وكلام ينسي بعضه بعضا. يبقى أنت ممكن تفهرس هذا حد المحدث والحافظ والفرق بينهما، ثم كلام ابن السبكي، ثم كلام المزي، كلام ابن سيد الناس، كلام الحافظ ابن حجر، وتفهرس هذا حتى تكون حصلت المطلوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقلت: كان يصل إلى هذا الحد؟ قال: ما هو إلا أن كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ: فتح الدين ابن سيد الناس. وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع بين رواته، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى قوي فيه حظه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم: كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم، انتهى. قال: وسأل وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ الحافظ أبا الفضل العراقي، فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟
هذا كلام للعراقي، وهذا أجد تعقيب الحافظ رحمه الله، فأجاب الاجتهاد
في ذلك. الله عليكم. قال رحمه الله: فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة الذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسم ممن رأوه بهذا الوصف إلا الضمياطي.
بحيث لم يسم،
لم يسم ممن رأوه بهذا الوصف،
يعني لم يصف ممن رأوه بهذا الوصف إلا الضمياط.
وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى، فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر. فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. انتهى. قال: ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ، قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. وقال أبو زرعة: الإتقان أكثر من حفظ السرد. وقال غيره: الحفظ المعرفة. قال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد، قلت: يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال: لا، إنما كان عنده معرفة. قال: قلت: فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال: نعم، ويعرف. ومما روي في قدر حفظ.
بهذا معنى الايه، هو خلاص انهى هنا قضيه الحافظ ونحوه، الحافظ والمحدث ونحو ذلك، ثم انتقل الى حقيقه الحفظ، ما هو الحفظ. والاثر الاخير هذا تنبه له لما قال: قلت يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال: لا. ما معنى هل يحفظ؟ ابن معين يحفظ لا اشكال، بس قضية السرد التي كان يسرده المحدث، فيجلس فيروي بالأحاديث الكثيرة، 1000 حديث أو 100 حديث أو نحو ذلك. ابن معين كان لا يسرد الحديث، ولكن كان على معرفة، يتقن هذا الفن جرحا وتعديلا وعللا ونحو ذلك. وعلي بن المزين كان عنده الاثنين، كان يحفظ يعني قادر على السرد، وكذلك عنده معرفة بالعلل والرجال ونحو ذلك، هذا مقصده. ثم ينتقل الآن إلى حد الحفظ الذي يسمى به الرجل حافظا. قال أحمد: هينقل كلام العلماء في هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد بن حنبل: انتقيت المسند من 750,000 حديث. وقال أبو زرعة الرازي: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000,000 حديث. قيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال يحيى بن معين: كتبت بيدي 1,000,000 حديث. وقال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وقال مسلم: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وقال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. وقال الحاكم في المدخل: كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله بن وارة يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بني سابور فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث 700,000 وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000.
يقصد ب700,000 بالأسانيد وبالآثار ونحو ذلك، وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى هذا الحد.
قال البياقي أراد ما صح من أقاوي من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. وقال غيره: سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث هل يحنث؟ قال: لا. ثم قال: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ: كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، وكان يحفظ 140,000 في التفسير والقرآن. قال الحاكم: وسمعت أبا بكر بن أبي دار من الحافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد.
طبعا الروايات المأثورة عن أبي زرعة هذه في التفسير تجدها في تفسير ابن أبي حاتم أغلبها.
قال: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال: وسمعت أبا بكر يقول: كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث. وسمعت أبا بكر
مطين
عن مطين
مطين
قال كتبت
نقول مطين مطين
نعم عن مطين 100,000 حديث 100,000 حديث. قال: وسمعت أبا بكر المزكي يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: كان إسحاق بن راهوية يملي 70,000 حديث حفظا. وأسند ابن عدي عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته. فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهوية فقال: تعجب من هذا؟ قلت: نعم. قال: ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث، أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبي. وأسند عن أبي داود الخفاف قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي صحيحة، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي لداود بن عمرو الضبي وأنا أسمعه: كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه؟ قال: نعم. قال: ما رأيت معه كتابا قط. قال له: لقد كان حافظا، كم كان يحفظ؟ قال: شيئا كثيرا. قال: أكان يحفظ 10,000؟ قال: 10,000 و10,000 و10,000. فقال أبي: هذا كان مثل وكيع. وقال يزيد بن هارون: أحفظ 25,000 حديث بإسناده ولا فخر، وأحفظ للشاميين 20,000 حديث. وقال يعقوب الدورقي: كان عند هشيم 20,000 حديث. وقال الآجري: كان عبيد الله بن معاذ العنبري يحفظ 10,000 حديث. الفائدة الثالثة:
طبعا هذا ما يختص بالحفظ وحفظ العلماء. إذا أردت الآن أن تجد ما يحفظه العلماء وما يجمعونه من أرقام عالية تجده في هذا الموضع، قد جمعه لنا الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبتدي الآن في الكلام على أول من صنف في المصطلح، والكلام على المصنفات التي تختص بعلم مصطلح الحديث.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الفائدة الثالثة، قال شيخ الإسلام: من أول من صنف في الاصطلاح القاضي أبو محمد الرامة هرمزي، فعمل كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتله أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى فيه أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه. ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه الإلماع، وأبو حفص الميانيجي جزء ما لا يسع المحدث جهله، وغير ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهورة، فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. قال: إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده وما يتعلق بالسند وحده وما يشتركان معا وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده وما يختص بصفات الرواة وحده، لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه. وقد تبعه على هذا الترتيب جماعة منهم المصنف وابن كثير والعراقي والبلقيني وغيره جماعة كابن جماعة والتبريزي والطيبي والزركشي. قال رحمه الله: الرابعة، اعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد. قال الحازمي في كتاب العجالة: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعه المصنف 65، وقال: وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله انتهى. قال شيخ الإسلام: وقد أخل بأنواع مستعملة عند أهل الحديث من القوي والجيد والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والصالح، ومنها في صفات الرواة أشياء كثيرة، كمن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وكمن اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، وكمن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اتفق اسمه وكنيته، وغير ذلك.
طبعا هو وعد الحافظ بن حجر في النكت أنه يزيد على ابن الصلاح قرابة 35 نوعا، ولكنه لم يتم الكتاب. والسيوطي رحمه الله حكى عن الحافظ 8 أنواع كما ذكرنا هذا مطولا في مقدمة ابن الصلاح.
يقول: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: واستدرك البلقيني في محاسن الاصطلاح 5 أنواع أخر غير ما ذكر، وسيأتي إلحاق كل ذلك إن شاء الله.
الخمسة
تعالى
أنواع هذه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، ورواية التابعين بعضهم عن بعض، ومن اشترك من الرجال من رجال الإسناد في بلد أو إقليم، وهذا الثالث، والرابع أسباب الحديث، والخامس تاريخ المتن. والإمام الزركشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى زاد على هذه 8 أنواع ذكرناها، وزاد السيوطي 16 نوعا هذه يعني الأشياء التي زيدت، فالزيادات على ابن الصلاح قرابة 37 نوعا، وإحنا عديناهم في مقدمة ابن الصلاح أيضا في الشرح المطول. والشيخ بكر أبو زيد جاء بعد ذلك فزاد نوعان. يبقى كده خلاصة الأمر إن في اللي هم معرفة الصحف الحديثية ومعرفة ما لا يصح فيه حديث، فكده 40 نوع زيادة على ما قاله الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا ذكرناه تفصيلا في شرح مقدمة ابن الصلاح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكر ابن الصلاح أيضا أحكام أنواع في ضمن نوع مع إمكان إفرادها بالذكر، كذكره في نوع المعضل أحكام المعلق والمعنعن، وهما نوعان مستقلان أفردهما ابن جماعة. وذكر الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر في نوع واحد وهي أربعة، وقع له عكس ذلك وهو تعدد أنواع وهي متحدة، والمصنف تابع له في كل ذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا حين الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول: أخبرني شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين قاضي القضاة علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وغير واحد إجازة منهم كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد التنوخي أن أبا الحسن بن العطار الدمشقي أخبره قال: أخبرني شيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا النووي قال.
نعم، هذا إسناد الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإحنا عاوزين برضو نسند الحضور بإسنادنا للتدريب الراوي. أنبأنا به شيخنا الشيخ محمد علي بن آدم عليه حفظه الله عن محمد بن عبد الله الصومالي، وهذا الثاني عن عبد الحق بن عبد الحي ابن عبد الواحد المكي عليه رحمة الله، عن السيد نذير حسين وهذا الرابع، عن عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل اليماني وهذا الخامس، عن محمد ابن سنة المغربي وهذا السادس، عن الواولتي وهذا السابع، عن البدر القرافي وهذا الثامن، عن الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا القدر بمشيئة الله تبارك وتعالى ونكمل بعد ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.